أهلا بكم في المسائية من إذاعة الشرق من باريس. نبدأها بعرض إخباري ومن ثم نقوم بجولة على أهم أحداث اليوم. العناوين: الدفاع المدني في قطاع غزة يعلن عن مقتل 20 شخصا بينهم 5 صحفيين وعنصر في الدفاع المدني في ضربتين إسرائيليتين استهدفتا مستشفى ناصر في خان يونس في جنوب القطاع، فيما قال الجيش الإسرائيلي أنه سيقود تحقيقا. رئيس الوزراء الإسرائيلي يصف قرار الحكومة اللبنانية نزع سلاح حزب الله بأنه بالغ الأهمية ويعرب عن استعداد بلاده لخفض وجودها في جنوب لبنان وبشروط. الرئيس السوري أحمد الشارع يشارك في الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تعقد الشهر المقبل في نيويورك. أهلا بكم، روجي خوري يحييكم وإليكم التفاصيل. نبدأها من قطاع غزة، حيث أعلنت مصادر طبية عن وفاة 11 مواطنا بينهم طفلان نتيجة المجاعة وسوء التغذية سجلتها مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. المصادر الطبية أفادت بأن العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية ارتفع إلى 300، من بينهم 117 طفلا. واليوم أعلن الدفاع المدني في القطاع عن مقتل 20 شخص بينهم 5 صحفيين وعنصر في الدفاع المدني في ضربتين إسرائيليتين استهدفتا مستشفى ناصر في خان يونس جنوب القطاع. تقول منظمات حقوقية مدافعة عن الصحفيين إن نحو 200 صحافي أو عامل في الإعلام قتلوا منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، أي قبل أكثر من 22 شهرا بعد الإعلان عن مقتل الصحفيين الأربعة في ضربتين. أكد المستشفى والدفاع المدني مقتل الصحفي الخامس متأثرا بجروح أصيب بها في القصف ذاته. الجيش الإسرائيلي قال إنه سيجري تحقيقا بشأن الغارة على مستشفى ناصر، وأضاف في بيان أنه نفذ في وقت سابق ضربة في محيط مستشفى ناصر بخان يونس، ووجه رئيس هيئة الأركان العامة بإجراء تحقيق أولي وفي أقرب وقت، موضحا أنه يعرب عن أسفه إزاء أي إصابة طالت أشخاصا غير متورطين كما قال، ومؤكدا أنهم لا يستهدف الصحفيين. وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرار الحكومة اللبنانية نزع سلاح حزب الله بأنه بالغ الأهمية، معربا عن استعداد بلاده لخفض وجودها في جنوب لبنان في حال اتخاذ خطوات لتطبيق القرار. الحكومة اللبنانية كلفت في الخامس من آب أوت الجيش اللبناني وضع خطة لنزع سلاح حزب الله على أن يتم تطبيقها قبل نهاية العام. أوضح بيان مكتب نتنياهو أنه في حال اتخذ الجيش اللبناني الخطوات اللازمة لتنفيذ عملية نزع سلاح حزب الله ستبادر إسرائيل إلى اتخاذ إجراءات موازية تشمل خفضا تدريجيا لوجود الجيش الإسرائيلي بالتنسيق مع الآلية الأمنية التي تقودها الولايات المتحدة. جاء هذا البيان بعد تقارير إعلامية أشارت إلى أن الموفد الأمريكي توم براك الذي يقود وساطة بين لبنان وإسرائيل أجرى أمس محادثات هناك. وكان براك اعتبر في 18 من الحال أن الحكومة اللبنانية قامت بالخطوة الأولى عبر إقرارها نزع سلاح حزب الله وحض إسرائيل على القيام بخطوة موازية في إطار وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل الذي بدأ تطبيقه في 22 نوفمبر بعد حرب مدمرة بين الطرفين على خلفية حرب غزة استمرت أكثر من عام. يشارك الرئيس السوري أحمد الشارع في دورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تعقد الشهر المقبل في نيويورك، وفق ما أفاد مسؤول في وزارة الخارجية لوكالة فرانس بريس. وقال المسؤول في الوزارة من دون الكشف عن اسمه: سيشارك الرئيس السوري أحمد الشارع في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك على أن يلقي كلمة. وأضاف: سيكون أول رئيس سوري يتحدث في الأمم المتحدة منذ الرئيس السابق نور الدين الأتاسي عام 1967، وأول رئيس سوري على الإطلاق يشارك في أسبوع الجمعية العامة الرفيع المستوى والذي يعقد بين 22 و30 من أيلول سبتمبر المقبل. ما زال حوالي 1000 عنصر إطفاء في حالة تأهب في وسط البرتغال لمنع اشتعال حريق غابات من جديد تمت السيطرة عليه في اليوم السابق، ودمر بحسب تقديرات أولية مساحة قياسية بلغت أكثر من 64 ألف هكتار. هذا أكبر حريق يسجل على الإطلاق في البرتغال حسب بيانات معهد حماية الطبيعة والغابات متجاوزا الرقم القياسي السابق لمساحة محروقة والبالغ 53 ألف هكتار من الأراضي دمرت خلال حريق غابات واحد في تشرين الأول أكتوبر من عام 2017. وزال خطر تمدد هذا الحريق الناجم عن عدة صواعق في منطقة يصعب الوصول إليها اعتبارا من هذا اليوم، ولكن يواصل أكثر من 960 عنصر إطفاء مدعومين ب 300 مركبة القيام بعمليات مراقبة، وتوقع فيريرا تخفيض عددهم في الساعات المقبلة. استعادت البرتغال أنفاسها من الحرائق حيث لم تسجل وكالة الحماية المدنية أي اندلاع لحريق كبير. أجلي عشرات الألاف من سكان مناطق ساحلية في فيتنام، حيث يتوقع أن يصل إعصار كاجيكي إلى المنطقة الوسطى في البلاد مصحوبا برياح تصل سرعتها إلى حوالي 140 كيلومتر في الساعة. وأخيرا أعلن الجيش الأمريكي أن قوات الحرس الوطني المنتشرة في واشنطن بطلب من الرئيس دونالد ترامب في إطار حملته لمكافحة الجريمة بدأت بحمل السلاح. إذاعة الشرق من باريس، جولة الآن على أهم أحداث اليوم، ونبدأها من قطاع غزة. فقد أعلن الدفاع المدني عن مقتل 20 شخص بينهم 5 صحفيين وعنصر في الدفاع المدني. التفاصيل مع مراسلتنا في رام الله رزان الديك.
مراسل إذاعة الشرق من باريس والحدث حول العالم.
قصف جديد يطال مستشفى ناصر في خان يونس، حيث حول الجيش الإسرائيلي واحدا من أكبر المراكز الطبية في قطاع غزة إلى ساحة دمار ومعاناة وسط تزايد أعداد الضحايا من المرضى والنازحين. وقد أعلنت مصادر طبية عن ارتقاء 15 مواطنا وإصابة العشرات بعد قصف الجيش الإسرائيلي مجمع ناصر الطبي في خان يونس. وأضاف المصدر الطبي أن من بين شهداء الصحفيين مصور قناة تلفزيون فلسطين حسام المصري ومصور قناة الجزيرة محمد سلامة ومريم أبو دقة ومعاذ أبو طه، إضافة إلى إصابة عدد من الصحفيين، كما واستشهد عدد من طواقم الإسعاف والدفاع المدني أثناء عملية إخلاء الجرحى. وكان قد استشهد قبل يومين مصور تلفزيون فلسطين خالد المدهون. هذا وكان الطيران الإسرائيلي قد شن منذ ساعات الصباح غارات مكثفة وقصفا مدفعيا على مناطق واسعة من قطاع غزة، كما استهدف سابقا خيما تأوي نازحين في مواصي خان يونس ما أدى إلى مقتل العشرات. إلى ذلك أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة عن وفاة 11 مواطنا بينهم طفلان نتيجة المجاعة وسوء التغذية سجلتها مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. وأفادت المصادر الطبية بأن العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية ارتفع إلى 300 شهيد من بينهم 117 طفلا، في حين أكد المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة قبل أيام أن وضع سوء التغذية في غزة أصبح أول حالة مؤكدة رسميا للمجاعة في منطقة الشرق الأوسط. كذلك وصف خبراء من آلية مراقبة الأمن الغذائي المدعومة من الأمم المتحدة التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي لأول مرة رسميا الوضع في شمال قطاع غزة بأنه مجاعة. يشار إلى أن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة مستمرة في التفاقم في ظل الحصار ونقص الإمدادات الغذائية والطبية، إذ تتداخل المجاعة القاسية مع حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل منذ 7 من أكتوبر عام 2023. لإذاعة الشرق من باريس، رزان الديك، رام الله.
مراسل إذاعة الشرق من باريس والحدث حول العالم.
وضمن ملف اليوم، اعتبر نقيب الصحفيين الفلسطينيين الأستاذ ناصر أبو بكر أن ما تم اليوم من استهداف للصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة هو مجزرة جديدة كما قال، مضيفا أن عدد الصحفيين المستهدفين الذين قتلوا في القطاع تجاوز 200، أي بمعدل 11 صحفي في الشهر وصحفي واحد كل 3 أيام. نستمع إليه.
نعم، صدمة كبيرة عمت الجسم الصحفي الفلسطيني وعموم فلسطين باستشهاد 5 صحفيين في مستشفى ناصر. استهدفتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي بجريمة جديدة تضاف إلى جرائم الإبادة الإعلامية التي تتم بقرار رسمي من حكومة الاحتلال الإسرائيلي وبطريقة ممنهجة. هذا استهداف ممنهج للصحفيين الفلسطينيين. ما تم اليوم مقتلة ومذبحة ومجزرة رهيبة ارتكبتها قوات الاحتلال بحق 5 من أنشط الصحفيين وأجراهم في التغطية خلال هذه الحرب المتواصلة منذ أكثر من 23 شهرا، ويعني يرتفع عدد الشهداء إلى 245 شهيدا خلال 23 شهرا، بما يعني أنه كل شهر يستشهد 11 صحفيا، وبما يعني أن كل 3 أيام على الأقل يستشهد صحفي واحد تقتله قوات الاحتلال الإسرائيلي. نحن نقول أن هذه الجريمة لن تمر وأن الاحتلال لن يفلت من عقاب القانون الدولي وأن قادة الاحتلال هم المسؤولين عن هذه الجريمة. يجب أن يحاسبوا ويحاكموا على جرائم الحرب التي ترتكب في أبشع وأكبر مجزرة في تاريخ الإعلام في العالم.
استمعنا إلى مقتطف مما قاله نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر للزميلة سارة أبو عزارة ضمن ملف اليوم الذي يأتيكم عند 6:30 من مساء كل يوم. استدعت الخارجية الفرنسية سفير الأمريكي لديها عقب توجيهه انتقادات للحكومة لعدم اتخاذها إجراءات كافية لمكافحة معاداة سامية، فيما تثير نية باريس الاعتراف بدولة فلسطينية استياء إسرائيل والولايات المتحدة. تفاصيل مع سليمان ياسيني وسارة بوعزارة.
حديث الساعة.
أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أنها ستستدعي السفير الأمريكي لديها عقب انتقاده في رسالة بعث بها للرئيس إيمانويل ماكرون الحكومة الفرنسية لعدم اتخاذها إجراءات كافية لمكافحة معاداة السامية. ولتفاصيل أوفى معنا الزميلة سارة أبو عزارة حول هذا الموضوع. سارة، ماذا جاء في رسالة السفير الأمريكي بفرنسا؟
رسالة تشارلز كوشنر سليمان المؤرخة في 25 أغسطس والتي تسربت الأحد إلى وسائل الإعلام تعكس انتقادات إسرائيلية مماثلة لفرنسا قبل أيام استدعت ردا حادا من باريس. وأشار كوشنر في رسالته لماكرون إلى أن يوم الاثنين كان الذكرى السنوية 81 لتحرير باريس من قبل الحلفاء الذي أنهى ترحيل اليهود من الأراضي الفرنسية في ظل الاحتلال النازي الألماني، وقال إنه يكتب من منطلق القلق العميق إزاء الارتفاع الحاد لمعاداة السامية في فرنسا وعدم اتخاذ الحكومة الفرنسية إجراءات كافية لمواجهتها. كوشنر أضاف إنه لا يمر يوم في فرنسا من دون الاعتداء على يهود في الشوارع وتشويه الكنس والمدارس اليهودية وتخريب شركات مملوكة ليهود، وفي حين أن معاداة السامية طالما تركت ندوبا في الحياة الفرنسية على حد قول السفير الأمريكي، إلى أنه اعتبر أن كراهية اليهود انفجرت منذ الهجوم الوحشي الذي شنته حماس في 7 من أكتوبر عام 2023 وأشعل الحرب التي لا تزال مستمرة في قطاع غزة. كوشنر قال إن تصريحات تشوه سمعة إسرائيل وتحركات تقر بدولة فلسطينية تشجع المتطرفين وتؤجج العنف وتعرض الهوية اليهودية في فرنسا للخطر على حد تعبيره. وأضاف إنه اليوم لم يعد هناك مجال للمراوغة في معاداة الصهيونية وهي معاداة للسامية، كما أعرب ممثل الولايات المتحدة لدى فرنسا فرنسا عن غضبه من أن نحو نصف الشباب الفرنسيين يقولون إنهم لم يسمعوا قط عن المحرقة اليهودية، وتابع أن استمرار هذا الجهل يدفعهم إلى التشكيك في المناهج الدراسية في المدارس الفرنسية.
كيف ردت فرنسا على رسالة السفير الأمريكي كوشنر؟
سليمان، بعد ساعات من نشر محتوى الرسالة أصدرت الخارجية الفرنسية بيانا نفت فيه بشدة هذه الإدعاءات الأخيرة ووصفتها بأنها غير مقبولة، وأكدت الوزارة أن فرنسا ملتزمة بشكل كامل بمكافحة معاداة السامية، وأضافت أن تعليقات السفير لا ترقى إلى مستوى نوعية العلاقات عبر الأطلسي بين فرنسا والولايات المتحدة والثقة التي ينبغي أن تنشأ بين الحلفاء، ولفتت الوزارة إلى واجب عدم التدخل في شؤون الداخلية للدول كما هو منصوص عليه في اتفاقية فيينا لعام 61-901 المنظمة للعلاقات الدبلوماسية، وأضافت أنه سيتم استدعاء كوشنر إلى وزارة الخارجية.
رسالة كوشنر سارة جاءت في ظرف زمني جد حساس، هل لك أن تضعين في الصورة وهل لهذه الأزمة بعد دبلوماسي أوسع؟
نعم سليمان، تأتي انتقادات كوشنر وهو والد جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد أيام من اتهام بنيامين نتنياهو للرئيس الفرنسي بصب الزيت على نار معاداة السامية عبر دعوته للاعتراف بدولة فلسطينية. واستنكرت الرئاسة الفرنسية في حينه تصريحات نتنياهو ووصفت الربط بين قرار الاعتراف بدولة فلسطينية وتصاعد أعمال العنف المعادية للسامية بأنه مبني على مغالطات ودنيء ولن يمر من دون رد. وتعد قضية معاداة السامية أمرا بالغ الحساسية هنا في فرنسا، والتي تضم أكبر جالية يهودية في أوروبا الغربية مع 500 ألف شخص، إضافة إلى جالية عربية مسلمة كبيرة متعاطفة مع الفلسطينيين في قطاع غزة. وسجلت الجاليتان ارتفاعا حادا في جرائم الكراهية منذ الهجوم الذي شنته إسرائيل على حركة حماس في القطاع. وثار إعلان ماكرون أن فرنسا ستعترف رسميا بدولة فلسطينية خلال اجتماع الجمعية العامة الأمم المتحدة في سبتمبر أيلول المقبل، إثر ذلك أعلنت دول عدة عزمها الاعتراف بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل، من بينها كندا، أستراليا، أندورا، فنلندا، أيسلندا، أيرلندا، ولوكسمبورغ، ومالطا، وعديد الدول. سليمان،
شكرا لك سارة أبو عزارة على هذه التفاصيل.
حديث الساعة.
فرقة نيكاب تتحدى منتقديها وتهتف مجددا فلسطين حرة خلال حفل في فرنسا. فقد كررت فرقة الراب الإيرلندية الشمالية انتقادها لحرب إسرائيل في غزة خلال أحيائها حفلا الأحد المنصرم في فرنسا في ظل اعتراضات لمنظمات يهودية فرنسية ومسؤولين حكوميين. سليمان ياسيني. حدث في فرنسا.
حضر عدة آلاف حفل فرقة الراب الإيرلندية الشمالية نيكاب الذي استضافه مهرجان روكونسان في مدينة سان كلو قرب باريس، رغم الشكاوى التي طالت الفرقة التي يلاحق القضاء البريطاني أحد أعضائها بتهمة دعم حزب الله اللبناني. ومع بدء الحفل هتف أفراد الفرقة الثلاثة فلسطين حرة حرة أمام جمهور متحمس، حيث كانت الكوفيات الفلسطينية والقمصان الإيرلندية ظاهرة مؤكدين أيضا أنهم ليسوا ضد إسرائيل. وقبل الحفل شدد وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو على ضرورة التنبه لأي تصريح معاد للسامية أو تمجيد للإرهاب أو دعوة إلى الكراهية. هذا وظهرت عبارة الحكومة الفرنسية متواطئة مكتوبة بالفرنسية على خلفية المسرح، بينما كانت الفرقة تؤدي أغانيها في اتهام لها بتسهيل بيع الأسلحة لإسرائيل. وتوقف العرض لفترة وجيزة عندما أطلق العديد من الأشخاص صيحات الاستهجان والاحتجاج إلى أن تمكن الأمن من إبعادهم من بين الحشد. وفي مؤشر إضافي على الجدل الذي تثيره الفرقة وفي سابقة من نوعها، سحبت السلطات المحلية دعمها المالي لمهرجان روكونسان لرفضه إلغاء عرض الفرقة. وقبل افتتاح المهرجان قال مديره ماثيو دوكوس لوكالة فرانس بريس: لدينا تأكيد بأن الفرقة ستتصرف كما يجب، لكن الفرقة التي أعربت في كل حفلاتها الأخيرة عن دعمها للفلسطينيين على خلفية الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة التي اندلعت عقب هجوم حماس في 7 من تشرين الأول أكتوبر 2023 باتت تحت الأضواء ومجهر السلطات في عدة دول. ومثل مغني الراب في الفرقة ليام أوهانا المعروف بمشارة أمام محكمة في لندن الأربعاء الماضي بتهمة دعم منظمة محظورة بعد رفع علم حزب الله خلال حفلة موسيقية في العاصمة البريطانية في 2024، وتجمع عدد كبير من مؤيديه أمام المحكمة هاتفين الحرية لفلسطين والحرية لمشارة. وأرجأت المحكمة الجلسة إلى 26 من شهر أيلول سبتمبر المقبل للنطق بالحكم. وتأسست الفرقة في 2017 بحيث سبق وأن أثارت الجدل مرارا، ويرى محبوها أن أعضاءها الثلاثة يتمتعون بالجرأة لتحدي نظام القائم، في حين يعتبر منتقدوها أنها متطرفة وخطيرة.
حدث في فرنسا. وأخيرا في هذه الجولة، رحبت جامعة الدول العربية بخارطة الطريق السياسية التي قدمتها رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن، والتي تهدف إلى تمهيد الطريق نحو توحيد المؤسسات الليبية وتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية. سارة بعزرة.
النافذة المغاربية. الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اعتبر أن الخطة المطروحة تمثل فرصة ينبغي على جميع الأطراف الليبية استثمارها للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة، مؤكدا دعم الجامعة للجهود الأممية ومواصلة التنسيق مع الأطراف الليبية والشركاء الإقليميين والدوليين. من جهتها أوضحت المبعوثة الأممية أن خارطة الطريق تقوم على ثلاث ركائز: إعداد إطار انتخابي سليم وقابل للتطبيق، توحيد المؤسسات من خلال تشكيل حكومة موحدة، وإطلاق حوار مهيكل واسع يضمن مشاركة مختلف مكونات الشعب الليبي. وأشارت إلى أن تنفيذ الخطة سيمتد بين 12 و 18 شهراً. من جانبه دعا الأمين العام الأممي أنطونيو غوتيريش الأطراف الليبية إلى التوافق على هذه الخطة والكف عن اللجوء للعنف والانخراط في حوار جاد يفضي إلى سلام واستقرار دائمين. في الداخل، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية أنها أحبطت محاولة فاشلة لاستهداف مقر بعثة الأمم المتحدة في طرابلس، مؤكدة ضبط مركبة مجهزة بصواريخ إضافية، وتعهدت بملاحقة الجنات وبناء مؤسسات أمنية موحدة تنهي مظاهر السلاح خارج القانون. وتعيش ليبيا منذ سنوات على وقع صراع سياسي بين حكومتين متنافستين، حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد دبيبة في طرابلس والمدعومة دوليا، والحكومة المعينة من قبل البرلمان في الشرق برئاسة أسامة حماد. ويأمل الليبيون أن تقود خارطة الطريق الجديدة إلى انتخابات طال انتظارها، تنهي المراحل الانتقالية وتفتح باب الاستقرار.
النافذة المغاربية.
وبهذه النافذة المغاربية نغلق هذه الجولة على أهم أحداث اليوم. شكرا لإصغائكم، ولمحمد البزري على الإخراج الإذاعي. إلى اللقاء.